السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم آيات وفتاوى الأحكام. نبدأ سويا في الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت إلينا، ثم نجعل بإذن الله تبارك وتعالى في آخر الحلقة الآية التي نتعلمها وما فيها من الأحكام الشرعية. في أسئلة وردت إلينا، من هذه الأسئلة أخ بيسأل أن هناك بعض الشركات بتقوم على عمل على شراء الأساس والسيارات لمن يريد أن يقسط، يعني هذه الشركات بتقوم بعملية الشراء ثم البيع بالتقسيط وتأخذ فائدة على هذا البيع. الحقيقة أن هذا النوع من المرابحات ينبغي أن يضبط بضوابط شرعية حتى يكون البيع صحيح، وحتى يكون هذه الطريقة في التعامل صحيحة. وإلا فقد كثر السؤال حول هذا الموضوع، وكثير من الناس بيشتري ثم يبيع، حتى الناس الموظفين في الوظائف، يعني في الوظائف الحكومية وفي غيره وفي الشركات وغيره، يعني بعض الزملاء بيقوموا بهذا الدور، يعني يشتري السلعة ولا انت عايز تقسط انه سلعة، ويبدا يشتري له هذه السلعة ثم يقسطه عليه. نقول ان هناك ضوابط لهذا الموضوع حتى يكون جائزا باذن الله تبارك وتعالى. لابد ان يتم البيع على سلعة قد اشتراها المشتري. يعني دلوقتي انا واحد عاوز يشتري عربية، فذهب الى شركة تقوم بعملية التقسيط لثمن السيارة، فالمفترض أن هذه الشركة بعد ما يختار الرجل السيارة تشتري السيارة وتتملكها وتقبضها قبضا حقيقيا، ثم تبيعها له بعد ذلك بثمن أكبر أو بثمن فيه زيادة لأجل التقسيط، ويتم التوافق على ذلك. يعني ابتداء هو لما يذهب إلى الشركة التي تقوم بعملية التقسيط، لا ينبغي للمشتري، لا ينبغي لهذه الشركة أن تبيع له السيارة مثلا قبل أن تقبضها، لأن هذا من بيع ما ليس عندها، هي ما عندها هذه السيارة. يبقى المفروض تعمل إيه الشركة الوسيطة؟ الشركة الوسيطة تقوم بعملية الشراء أولا. ممكن تكتب مع الرجل الراغب في الشراء، تكتب معه وعد بالشراء، لكن ما يتمش عقد إلا بعد أن تشتري السيارة. فالشركة الوسيطة بتقوم بعملية الشراء من السيارة، مثلا تشتريها من المعرض، السيارة التي اختارها الرجل تبعث الشركة الوسيطة مندوبا لها، يقوم بعملية الشراء وأخذ السيارة من المعرض، اللي هو ما نسميه في الشرع القبض، وتسلم المشتري السيارة خارج المعرض أو أمام الشركة أيما اتفق على ذلك. المهم أن هناك فترة من الزمن تقبض فيها الشركة السيارة ثم تبيعها بذلك له بالتقسيط الذي يتفق عليه، حتى ولو كان بزيادة فلا حرج. هنا السلعة مرغوبة، الراجل يريد السلعة فعلا حقيقة، اللي هو الذي يريد السيارة أو يريد الموبايل أو الذي يريد شيء من الأشياء التي لها ثمن، ويعني هو يرغب فيها سلعة لها ثمن ويريدها المشتري حقيقة، ثم الشركة الوسيطة تقوم بعملية شراء حقيقية وليست شراء على الورق، مجرد أنها تكتب عقد فيما بينها وبين الرجل من غير أن يكون هناك قبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة في محلها قبل أن تقبض، فلا بد من القبض. القبض ده معناه إيه؟ إن بد أن يكون هناك نوع من الحيازة، ما نسميه الحيازة، فبيحوز السلعة المشتري بطريقة أو بأخرى، يحوز السلعة يعني يبقى معاه مفتاح الشقة، أو إن هو ياخد العربية ويطلع بيها من المعرض، زي ما قلت كده الصورة اللي احنا ضربناها مثال للبيع. الشركة الوسيطة هي أن تقوم الشركة بشراء السلعة من البائع الأصلي ثم تبيعها للمشتري بعد ذلك، ولا أن تقول له اذهب فخذ السلعة وأنا أتحمل الثمن. إن فعلت ذلك فهذا لا يجوز. يعني أنا لأن واحد قال واحد صاحبه في الشغل وقال له أنا عاوز الموبايل الفلاني، فراح جاي قال له طب خلاص انزل ايه اشتريه وانا هدفع ثمنه، ثمنه لو 100 انا هدفع 150، انا ادفع لي 150 وانا هدفع ثمنه للراجل 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا 1000 جنيه. يبقى هو قال له روح خد السلعه، هذا لا يجوز، هذا من الحرام، لانه لم تتم اركان البيع. احل الله البيع وحرم الربا، هذه الصوره لابد ان يكون فيها بيعا حقيقيا حتى لا تكون تحايل على الربا، حتى لا نقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. يبقى ايه الصوره المطلوبه؟ الصوره المطلوبه اذا كنت عايز صاحبك يشتري لك الحاجه ينبغي ان تذهب اولا، وهذا الذي يشتري الوسيط ده يذهب الى محل البيع ويشتري السلعه ويقبضها ويخرج بها من مكان البيع، ثم يبيعها بعد ذلك بالتقسيط بزياده متفق عليها، بزياده متفق عليها بين البائعين، فلا حرج عليهما عند ذلك، وهذا مما شرع الله تبارك وتعالى. هناك بعض الاسئله ايضا يعني نحب ان نوجه الاهتمام اليها. البعض بيسال عن حكم شرب الدخان وبيعه والاتجار به. نقول الدخان في الحقيقة يعني السجائر يعني من المحرمات، لأن الله تبارك وتعالى قال جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. والنبي صلى الله عليه وسلم مهمته ومهم أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، كما قال جل وعلا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فاللي بيقولوا الدخان مش في القرآن مش عارف الآية ومش فاهم معناها. الله تبارك وتعالى يقول يصف نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف يقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهل التدخين ده من الطيبات ولا من الخبائث؟ أنا أسألك سؤال، هل هو من الطيبات أم هو من الخبائث؟ هل هو من الأمور التي تؤدي إلى القوة والصحة أم تؤدي إلى خور والضعف والمرض والآلام وغير ذلك؟ لا شك أنها من الخبائث، ولذلك ينبغي لشارب الذي يشرب الدخان أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويعزم على عدم العودة إلى ذلك وينتوي نية صالحة في ذلك طاعة لله عز وجل وتقربا إليه وترك ما حرم الله عز وجل، ويعني يعتمد على الله عز وجل في ذلك، يعتمد على الله والله يعينه، يعتمد على الله والله يعين. أما الاتجار في مثل هذا فلا يجوز، لأنه إذا لم يكن جائز وهو محرم عينه فلا يجوز الاتجار فيه والكسب فيه والكسب منه، لأن هذا كسب محرم. يعني الإنسان لما يكون في شيء محرم زي الميتة مثلا، الميتة التي ماتت حتف أنفها، هل يجوز بيع الميتة؟ الميتة لا يجوز بيعها، وبالتالي كل كسب يترتب عليها محرم. عشان كده مثلا بنقول الصفقات اللي بتتم أحيانا بإدخال اللحوم الفاسدة، والتي أحيانا تكون لميتة، حيوانات ميتة وحيوانات مسعوقة بالكهرباء وحيوانات يعني تكون ماتت حتف بالتغريق وغير ذلك من أنواع والصعق الكهربي، كل هذا ميتة، لأن أنت إن الحيوان لا يكون ذكيا مذكى إلا إذا ذبح ذبحا شرعيا كما أمر الله تبارك وتعالى. فيبقى المطلوب من عندئذ أن لا يجوز عندئذ، إذا عرفت أنها ميتة أو أنها أن هذه اللحوم من الميتة، لا يجوز لك أن تبيعها فيها ولا أن تشتري ولا أن تتاجر فيما حرم الله تبارك وتعالى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة ونهى عن بيع الأصنام وعن بيع الأوثان، كل شيء يعني محرم لا يجوز العبد أن يتجر فيه ولا أن يتكسب منه. أيوة السلام عليكم. الأخ أحمد من القاهرة تفضل. أيوة السلام عليكم أخ أحمد تفضل. علي صوتك شوية أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام كده تفضل. تفضل. اتفضل اسأل.
ف...
فضلك الله يا شيخ محمد، ربنا يكرمك.
الله يحفظ. تفضل اخ عماد، تفضل.
بارك الله فيك. الله احنا دلوقتي يا شيخ محمد يعني عايز اسال حضرتك سؤال. طبعا هناك آلة اعلاميه تحاد الله ورسوله والاسلام والمسلمين. معايا حضرتك؟
ايوه معاك.
طيب احنا دلوقتي يجب ان نستغل كل لحظه في هذا الاعلام المسخر لنا بقدر الله عز وجل في ان يعني نجابه هذا برضو بالحق الذي معانا بالآية والحديث وبموضوع الساعة. واخد بال حضرتك؟ أظن حضرتك فهمتني ووصلت الرسالة، صح؟
أيوة وصلت الرسالة، جزاك الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام. جزاك الله خير على هذه المحا. وفي سؤال كان لسه يعني سؤال ورد إلينا كثيرا من الإخوة والأخوات، أنه هل يجوز يعني أن هو يأخذ المال ممن يشترون الأصوات؟ يعني البعض الآن بيدفع أموال لكي يشتري أصوات الناس، يستغل حاجتهم وحاجة الناس ويستغل فقر الناس ويدفع لهم أموالا حتى وصل الصوت الواحد إلى 1000 جنيه و500 جنيه لكي يدلوا بصوتهم لأحد المرشحين، فهل يجوز له أن يأخذ هذا المال؟ أنا أقول لك أنه لا يجوز للعبد أن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وأن هذا التصويت ده في الحقيقة في هذا الموطن أمانة، أمانة ونصيحة للأمة تنصح بها للأمة، لابد أن تعطي صوتك لمن تعرف أنه يكون يحفظ أموال الناس ويحفظ أعراضهم ويحفظ دينهم قبل ذلك، وتعطي صوتك لمن تعلم أنه يؤدي الأمانة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، تعطي صوتك لمن تعلم أنه لن يظلم الناس شيئا، لن يظلمهم لا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في نفوسهم، تعطي صوتك لمن تعلم أنه قادر على يعني بناء الأمة واستخراج الكفاءات والقدرات الموجودة في هذه الأمة، هذه الأمة التي ابتليت لسنوات طويلة بمن يظلمونها وبمن يعني يخربون يعني ثرواتها وبمن يضيعون مجهود أبنائها ولا يستغلون الكفاءات الموجودة في هذه البلاد، يعني كل هذا يجعل هذا الأمر أمانة ينبغي أن تؤديها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فده سؤال متكرر نقول للناس: لا يجوز لك أن تأخذ. وهل تظن أن من يعطيك اليوم درهما واحدا أمين هو بعد ذلك؟ هل هذا أمين على أموال المسلمين؟ هل تظن الذي يعطيك اليوم يعطيك ألفا سيأخذ منك غدا الملايين من حقوق الناس ومن أموال الناس؟ فينبغي أن نتقي الله تبارك وتعالى في أصواتنا، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في يعني اختيارنا، وأن نكون أمناء في هذا الاختيار. فهذا سؤال متكرر أردنا أن نجيب عليه، وكنا سنجيب عليه أخ عماد يعني حالا يعني، ولكنك يعني جزاك الله خيرا ذكرتنا بهذا المعنى. في الحقيقة أيضا في إخوة بيسألوا، أنا هنا في أسئلة وردت عن حكم العمل في البنوك الربوية ويعني أسئلة متعلقة بالبيع والشراء. أنا أريد أن أضع قاعدة بعض في يعني قواعد مهمة جدا في هذا الباب، في باب البيع والشراء. هذه القواعد تدلك على أهمية تطبيق الشرع في حياة الناس، وأدلك على أهمية أن يتعامل الناس وفق ما أمر الله تبارك وتعالى به ووفق ما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصدق والأمانة وأداء الحقوق إلى أصحابها وعدم التدليس وترك التدليس والغش والخداع والمكر في البيع وترك الغرر وغير ذلك من أنواع المحرمات هو الأساس في البيوع الإسلامية وفي الأخذ والعطاء في باب الأخذ والعطاء في الأموال وفقا لشرع الله تبارك وتعالى. وإحنا بنقول إحنا محتاجين في هذه الأوقات إلى هذه المعاني أشد ما نحتاج، لأن الأمة لن تبنى إلا على طاعة الله تبارك وتعالى. البعض بيقول ان البعض بيقول انه لا يمكن ان تقوم البنوك الا على الربا. يعني البعض يقول لا يمكن للبنوك ان تقوم الا على الفائده. وهذا كلام باطل، باطل شرعا وباطل حتى واقعا في حياه الناس. انا بقول لك الاقتصاد الذي نريد ان نبنيه، نريد ان نبنيه على طاعه الله وعلى مرضات الله عز وجل وعلى شرع الله تبارك وتعالى والتفصيلي في البيع والشراء. يعني تقول لي البنك لا يقوم إلا على الفائدة، شرعا هذا باطل، لأن الله أحل الله البيع وحرم الربا. الفوائد الربوية لا تؤدي إلى خير، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الناس واقعا أقر كل من يتعامل في هذا الباب أن المال لا يأتي بالمال، وأن المال إذا أعطيتك ألفا على أن تعطيني ألفا ومئتين فهذا يؤدي إلى الفساد في النواحي المالية، يؤدي إلى زيادة الفقير فقرا وزيادة الغني غنا واتساع الهوة بين الأمرين، وفي النهاية دمار الاقتصاد. العالم كله الآن بيعاني، لماذا؟ بيعاني معاناة شديدة جدا من الربا، يعاني من الربا الذي قرروه في حياة الناس، وقالوا أن الاقتصاد لا يقوم إلا على الربا، ثم الآن يتراجعون ويقول علماء الاقتصاد أن المال لا يأتي بالمال وأن معدل الفائدة لابد أن يكون صفرة، ليرجعوا إلى قول الله تبارك وتعالى أحل الله البيع وحرم الربا. عشان كده لما يجي نسأل سؤال، لما في حد يسألنا عن العمل في البنوك الربوية هنقول له لا يجوز لك أن تشتغل، أن تتوظف في البنوك الربوية، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومعلوم أن الربا من أكبر الكبائر، فلا يجوز التعاون مع أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، آكله وموكله وكاتبه وإيه وشاهديه، وقال صلى الله عليه وسلم هم سواء. أيوة الأخ محمد من القاهرة، السلام عليكم الأخ محمد.
عليكم السلام وبركاته، يعني أسأل الله أن يسدد رميك،
الله يكرمك،
يقرب المشاهدين وكل من يسمعك،
اللهم
وأن يوفقك لما يحب ويرضى يا رب العالمين. يعني
الله يحفظك،
وددت أني ألقاك وتصافح يدي يدك، هذه أمنيتي.
الله يحفظك.
ثانيا يعني أسعد عندما أراك على الشاشة، أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا دائما وجميعا، وأن يجمعنا على طاعته حتى نلقاه وهو راض عنه. مشاركتي معك وأشد أزرك من كلمة من أخ لك يحبك في الله، أرجو منك أن تركز على مسألة الشرع، وأن الناس إذا لم يتحاكموا للشرع فيرجعوا ويعني يراجعوا إيمانهم ويراجعوا إسلامهم. لأن يعني كثير من الناس الآن في الصحراء، أنت عارف أن مصر فيها صحراء، وكثير من الأهل البادية يعني عندهم عادات وتقاليد تخالف الشرع وأصول الشرع. تتخيل خطيب وقف يخطب الناس وهم بوادي، يعني على الفطرة لا فيهم خير، لكن خالط مع هذا الخير العادات والتقاليد التي تخالف الشرع. فلما تكلم في خطبته فيما يخالف الشرع وأن هذه الأمور تخالف الشرع، قام بعض من سفه يعني في المسجد بعد الخطبة وأنكر عليه أنه يتكلم، كيف تتكلم في القبائل وكيف تغيط وكيف، وسبحان الله ما لقي من هذا الشخص إلا صدود، مع أنه مسلم ويركع ويسجد لله عز وجل، ولكن سبحان الله ما يعلم هذا ما يقول.
صحيح.
فأرجو منك أن تبين بأن العادات والتقاليد التي موجودة في القبائل وحتى في الصعيد، يعني مسألة الفخ، وكيف أنت أعلم مني وأفضل مني إن شاء الله، أسأل الله أن يرزقنا إياك الإخلاص في قول العمل. يعني كيف لو قتل القاتل؟
نعم.
برضه تركز الله يحفظك على هذه المسألة، مسألة الفخ، وشوف الناس بيهربوا إزاي في القاهرة عشان ده يقول لك ده طار، عنده طار، بنفس اللفظ كده.
نعم.
هو فخ.
نعم.
وإذا كان إذا كان إذا كان الفخ قتل لو قتل هذا القتيل، يعني مثلا لو طبقت الشريعة وقتل هذا القاتل، هذا المقتول، هذا القاتل عفوا، هذا القاتل قتل على الفور لبرضه في النار، تفرض نار الجريمة
صحيح.
ولا يكون هناك ثارا لا بالقليلة دي ولا قليلة لا دي ولا دي
صحيح.
الشيء اللي أختم به كلمتي معك حفظك الله ورعاك وسدد طريق الحق خطاك هو أن بعض يعني الناس الآن إذا قيل لهم تعالوا إلى الشرع تعالوا وتحاكموا كتاب الله بيني وبينك وكتاب الله قالوا لا ليه لأن الشرع يفضحهم أو الشرع يبين عورهم أو الشرع يبين كذا لأن طبعا سيقال وسيحتى في الشرع هيحكي هذا الاحتداد يتكلم هذا ويتكلم ذات
نعم.
ولكن لا يريد الشرع إلا في الأقبين يريد القانون الفرنساوي وإنجليزي وكذا وكذا والناس يتزود أختم كلماتي بقوله تعالى ألا له الأمر الخلق والأمر
تبارك
الله. ألا له الخلق لو سألنا عن السماوات كيف ما شاء الله بغير عمد عن الجبال أوكادة عن الأرض بسطها سبحان الله يقول سبحان الله سبحان الخالق ولكن عندي الشرح ما يقول سبحان الله لماذا تشدون لماذا لا تقبلون شرع الله لماذا لا تقبلون ألا له الخلق والأمر والأمر فلا تنسوا الكلمة دي يعني يصدق الخلق خلقه جميل خلقه عظيم ولكن الأمر لا الأمر لا الأمر للفرنسيين والإنجليز الأمر للقانون الفرنسي والإنجليزي راجعوا كل من يسمعه الآن والله الذي لا إله إلا هو أني الأم لكم نص راجعوا إسلامكم لا من تبغون عوجا لا من تبغون غير شرع الله اتقوا الله عز وجل شرع الله لا بد أن يحكمنا شرع الله ولا بد أن يحكمنا كتاب الله هذا والله تعالى
جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا شكرا جزيلا على هذه المداخلة. كن نفس المعنى أن كنا نتكلم في أن الأسئلة التي ترد إلينا لابد أن نضع لها أصول أننا إنما نحل ما أحله الله ونحرم ما حرمه الله تبارك وتعالى والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله عز وجل والله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. لا شك أننا نريد أن نتحاكم إلى شرع الله عز وجل وإحنا في مصر بفضل الله دولة مسلمة ومن فيها من المسلمين يريدون أن يتحكموا إلى شرع الله تبارك وتعالى وحتى غير المسلمين يعلمون أن الشرع فيه العدل وفيه الكفاية من كان منهم منصفا يعلم ذلك تمام العلم. العمل احنا من هذا المنطلق بنجيب على السؤال الاخ اللي بيسالنا عن البيع والشراء في او العمل في البنوك الربويه. قلنا العمل في هذه البنوك لا يجوز خصوصا اذا كان عاملا اذا كان حاسما للربا لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فهذا ممن يكتب الربا فماله حرام الذي يكتب الربا ماله حرام ولا يجوز له أن يستمر في مثل هذه الأعمال. أخ أيضا في سؤال تاني برضو في هذا الباب متعلق بجزئية وضع الأموال في البنوك. احنا نقول أن الإنسان أصلا لا ينبغي أن يضع ماله في البنوك الربوية لأنه يضع ماله في من عند من يستعملها في الحرام عند من يعني يرابي بها يعطي بالفائدة ويأخذ عليها الفائدة فهذا مما حرم الله تبارك وتعالى ولا يكون ذلك إلا عند الضرورة ولا يأخذ الفائدة التي تكون عليها بل ينفقها في مصالح المسلمين. لو إن واحد اضطر في بلد ليس فيها بنوك إسلامية يضع المال حفظا له في بنك يبقى يضع والفائدة يأخذها وينفقها في مصالح المسلمين لا يتركها لتجار الربا إنما يأخذها وينفق هذه الفائدة في على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والغارمين وفي سبيل وفي إصلاح الطرق وفي غير ذلك حتى ولو في المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم أنها تنفق في سبيل الله لأنها تكون بالوكالة. أيضا احنا نقول الباب ده باب البيع والشراء نتحكم فيه إلى شرع الله. أخي بيسأل هو بيقول بيبيع سيارة جيدة وقد اجتمع حوله الناس فهو بيقول بيسأل عن أنه أتى إلى هذه السيارة وقال له بكم هذه السيارة قال له بكذا فقال له هذه لا تساوي ذلك هذه السيارة تساوي مثلا قال له 10 قروش لا تساوي 5 قروش لينفر الناس عنه ثم ليشتريها منه بأقل الأثمان يعني يجي السلعة الراجل بيبيع سلعته هو عارف أنها جيدة وعارف أنها سلعة جيدة فيأتي إليه ينفر الناس عنه. ها ده بيحصل في سوق السيارات كده، تلاقي الراجل ايه عارف ان السلعة دي كويسة فيذهب ايه يبخس من ثمنها. المماكسة دي في الحقيقة لا ينبغي ان يكون فيها المماكسة، يعني الايه الفصال، يعني لا ينبغي ان يكون فيها بخس للاشياء، بخس الناس اثمنها، يعني نبخس الناس اشياءهم، لان هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. احنا نتعامل بما يرضي الله عز وجل. ايه اللي يرضي الله؟ ان تكون امينا، اللي يرضي الله ان تكون صادقا، ان يرضي الله حتى لو انت هتدفع 10,000 جنيه وحق الرجل، فانت هكذا يعني اديت تجد البركه. فان كتم وكذب محقت بركه بيعهما، وان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. ها شوف بقى الكلام، ان صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وان كتم وكذب محقت بركه بيعهما. ايضا من ضمن الاسئله في هذا الباب، باب البيوع، انه اخ بيسال عمن يقول للمشتري عندي افضل من هذه فتعال معي. يعني هو اخ بيقول رايت احد المشترين يرغب في ان يشتري سياره وفي غير محلي، يعني في مكان اخر، فان اقول له عندي احسن منها فتعال معي لتراها، فهل يجوز لنا ذلك؟ يعني في الاسواق لما تلاقي محلات جنب بعضيها كده، ها تلاقي الذين يعملون في هذه المحلات يقف على الايه على باترينه ديميل، على باترينه التاجر الذي على الباترينه الذاتي بجواره، ويبقى يلاقي الزبون واقف يقول له تعالى عندي حاجه احسن من كده، تعالى عندي حاجه احسن من كده. الصحيح انه لا يجوز اذا رايت شخصا يريد ان يشتري سلعه من شخص سواء كانت سياره ام غيرها ان تقول له عندي احسن منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يسوم على ثومه، يعني يساوم على ثومه. أما إذا لم يتفق مع صاحب السيارة ولم يحصل مساومة بينهما فالأمر راجع إليك، مع أن عدم التعرض له أولى. يعني حتى لو ما حصلش مساومة، لو ما حصلش بيع وشراء بينهم، مش ليس هذا من مكارم الأخلاق، ليس هذا من مكارم الأخلاق انك تقف على يعني محل اخيك او محل صاحبك من اجل ان تاخذ منه ما ياتيه من الزبائن، تقول ان عندي افضل. هذا الاسلوب يعني احب لاخيك ما تحبه لنفسك، فتفعله مع اخيك يعود عليك كما فعلته. يعني لا ينبغي ابدا ان يكون هذا هو طريقتنا في التعامل. كل ده والله يا اخوانا احنا بنصعب الحاجات على نفسنا عندما نترك لأنفسنا الهوى، نترك لأنفسنا العنان، ولا نلتزم ولا نلزمها ولا نلجمها بلجام التقوى والخوف من الله تبارك وتعالى والتزام أمر الله عز وجل، يؤدي إلى الفساد، فساد ذات البين، يؤدي إلى الشقاق، يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا في حياتنا على أمور لو التزمنا فيها بشرع لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه، لأن دي أخلاق مسلمين. لابد أن يكون أهل الإسلام لهم سمت في طريقة بيعهم وشرائهم. أخ بيسأل عن هدايا، ما حكم من يسلم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية لمن يرأسه في العمل، يعني هو بيهادي رئيسه في العمل. طبعا المسألة الهدية، أن يعطيك هدية أو أن تأخذ أنت هدية ممن يرأسك في العمل أو ممن ترؤسه في العمل، خصوصا ممن ترؤسه في العمل، فهذا أمر خطير وباب شر كبير، يفتح عليك أبواب الرشا وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا يؤدي إلى فساد في العمل، وقد يؤدي إلى أن يشترئ عليك المهدي، أن يكون للمهدي بسبب هذا جرأة عليك وتطلع لمعاملة أحسن من معاملة زملائه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لرجل بعثه لأخذ الزكاة، بعث رجل من الناس لجمع الزكاة، فالراجل ده قال هذا لكم وهذا أهدي لي أو أهدي إلي. النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه بقى؟ فأنكر ذلك على المنبر صلى الله عليه وسلم، وخطب في الناس شوف الدبا عشان يؤصل المعنى ده. ما أنا بقول لك مش ممكن تنصلح الأمور في حياتنا الدنيوية لا بالقوانين الوضعية. المسألة مش مسألة قوانين ولا إجراءات ولا لوائح قد ما هي مسألة أمانة وديانة. نحتاج إلى الدين، نحتاج إلى أن نواقب الله تبارك وتعالى في السر والعلن، نحتاج إلى أن نخاف من لقاء الله ومن عقوبة الله عز وجل. هي مش قضية لوائح، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أمه، قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. هو حد كان حيعبره يعني لو كنا قاعد في بيته؟ إنما أهدي إليه لأجل العمل، أهدي إليه لأجل منصب، أهدي إليه لأجل وظيفة. فإذا كان كذلك فهذا باب من أبواب الشر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وهذا الحديث يدل على أن الواجب على الموظف في أي عمل من أعمال الدولة أن يؤدي ما وكل إليه، وليس له أن يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله. تعرف من ضمن مساوئ النظام السابق، من ضمن مساوئ وهو مساوئه كثيرة يعني، من ضمن أشد أخطر مساوئ النظام السابق أنه نشر هذه الثقافة بين الناس، لأنه كان يضيق على الناس في أرزقهم ويفتح لهم أبواب الإيه؟ أبواب الرشا من خلال القوانين المخرقة والإجراءات المخرقة اللي ممكن الواحد يلتف عليها بس أنت إيه فتح عينيك، الأسلوب الدارج ده الذي يتكلم به بعض الناس بس أنت خد بالك من إيه مش عارف من من مني ويفتح للدرج. هذا الكلام في منتهى الخطورة. أيوة. نعم. السلام عليكم أخ أبو عبد الله، تفضل. معلش علي صوتك شوية يا أخ أبو عبد الله مش سامعك. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. محمد.
أيوة تفضل يا أبو عبد الله تفضل.
ربنا يبارك فيك. أقبل يدك يعني وش وظهر يمين وشمال. كلمنا في الأحداث الجارية بارك الله فيك يرحمك الله. السلام عليكم.
أيوة بارك الله فيك. الله يهديك يا أبو عبد الله. من ضمن أسوأ من أكثر الأمور سوءا في النظام السابق والذي البعض عايز يعني يعيد مرة أخرى إنتاجه من جديد، أنه أخرج أسوأ ما في أخلاق الناس، حتى جعل الرشا أمرا طبيعيا عادي، يعني أن واحد يأكل الرشوة أو يأكل أموال الناس بالباطل. وهو والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يسير بينهما بالإيه بالرشوة، يعني أمر من الكبائر. ولا أتظن أن من أكل مالا حراما يكون يعود عليه بالخير في الدنيا أو في الآخرة، لا يمكن أبدا. المال الحرام يفسد على العبد دنياه قبل أن يفسد عليه الآخرة. ما نبت جسد من سحت فالنار أولى به، لا يمكن فساد في الدنيا وفساد في الآخرة. فلذلك من أقول أخرج أسوأ ما في أخلاق الناس أن يتعاملوا بالرشا، يتعاملوا بالهدايا، يتعاملوا حتى يعني. وذلك اللي كان بينتفع من النظام السابق أصبح الآن لا يريد أن إيه، لا يريد للبلد أن تقوم، ولا يريد للبلد أن تتغير، ولا يريد أن تنطلق إلى الأمام بكل طريقة بنفس الأسلوب برضه. خد بالك بدفع الأموال، ادفع أموال لده وادفع أموال لده وادفع هنا وادفع هناك، وهذا في النهاية من أين دفع، من أين لهم هذه الأموال؟ إنهم يدفعونها في الحقيقة وهم قد حصلوها بطرق غير مشروعة، وينفقونها كذا يمنة ويسرى وأموال المسلمين هدر عليهم ضاعت عليهم بسبب أننا لم ننتبه ولم نلتفت إلى المعاني الشرعية ولم نأخذ في الاعتبار الديانة والمعاني الدينية في الاختيار، وأن نختار من يخاف الله تبارك وتعالى ومن يعمل بشرعه جل في علاه. بقول لحضرتك أيضا احنا كنا السؤال ده قبل كده جاوبنا عليه، اللي هو ان البنوك والمصارف لا يمكن ان تنجح تستمر في نجاحها الا تتعامل بالربا، وانا نقول هذا كلام باطل شرعا وباطل ايضا عرفا، وهو مخالف لدين الله تبارك وتعالى. ايضا أخي بيسأل عن البيع والشراء. احنا دايما يعني خدنا يعني احنا لا نجزئ الدين، الدين ليس أجزاء ولا أوصالا، احنا نتكلم في أسئلة شرعية الواردة التي يسألها إخواننا، سواء كانت في البيع أو في الشراء أو في النكاح أو في الطلاق أو في السياسة أو في الاقتصاد أو في التعليم أو في كل أمور الحياة، بننطلق فيها من منطلق واحد، ننطلق فيها من قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الإجماع، إجماع العلماء على مثلا مسائل في عصر من العصور، القياس الصحيح على ذلك، نحن ننطلق من الأدلة الشرعية في حكمنا على الأمور، حتى ميزان المصالح والمفاسد الذي نزن به الأمور نزنها وفقا لشرع الله تبارك وتعالى. يعني لما تيجي تختار مثلا حتى في قضايا الحالية الآنية حتى التي تشغل الناس في كل مكان، لما نسأل عن هذا الباب، باب الاختيار الرئيس، ليس من باب الفتاوى وإنما من باب المصالح، المصلحة والمفسدة، فأيهما أرجح؟ يعني تنظر في مصالح، في مميزات هذا وعيوب هذا ومميزات عيوب الآخر، توازن بين المصالح المترتبة على وجود هذه المنظومة أو وجود هذه المنظومة، وأيهما سجله خالي من الفساد وأيهما سجله مليء بالفساد، أيهما سجله خالي من ارتكاب الجرائم وأيهما سجله مليء بالجرائم. عندما تقارن بين المصالح والمفاسد هتحسن بإذن الله تبارك وتعالى الاختيار. هذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها. في بعض برضو الأسئلة المهمة التي تتعلق بالنكاح، أنا في الحقيقة يعني أخوة بتسأل يقول ما حكم لعن الزوج لزوجته عمدا، وهل الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها أم هل تصبح في حكم الطلاق وما كفارة ذلك؟ واحد يقول لمراته عليك لعنة الله، ما زهقته بقى، فهو لما زهق قال لها إيه عليك لعنة الله تبارك. هذا لا شك أنه من المخالفة لشرع الله عز وجل، فلعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. الذي يكثر من اللعن، يلعن الدابة ويلعن المرأة ويلعن الخادم ويلعن السوق ويلعن، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء مع الأمة يوم القيامة، صلى الله عليه. فمن كان هذا حاله فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يستغفر الله عز وجل مما فعله، وأن يستحل زوجته ويصالحها على هذه الايه على ما فعله بها، ويتوب توبة إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف. برضو هذا المعنى أنا بقول مهم جدا أن الناس تتقي الله عز وجل وتعمل بقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، هذه آية محكمة، آية محكمة، والله لو طبقنا الشرع في حياتنا تستقيم حياتنا كلها بفضل الله، داخل البيت وخارج البيت وفي السوق وفي المصلحة الحكومية وفي كل مكان، لو التزمنا بأمر الله وبشرع الله تبارك وتعالى. العدل كل العدل في تفاصيل الشرع، العدل كل العدل في تفاصيل ما أمر الله تبارك وتعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك قال وعاشروهن بالمعروف، فمن المعروف الإحسان في الكلام وعدم يعني السب واللعن والشتم والوقوع في مثل هذا مما حرم الله عز وجل. أخ برضو بيسأل، معلش في أسئلة يعني بنحاول نختارها ونجاوب عليها تعميما للفائدة المرجوة من هذه الحلقة. بيقول رغم ما زوجي سامحه الله، رغم ما يلتزم به من الأخلاق الفاضلة والخشية من الله، لا يهتم بي إطلاقا في البيت، ويكون دائما عابس الوجه ضيق الصدر. قد تقول يعني ولكن الله يعلم، هي بتقول لنا أننا قد تقول يعني إن هي سبب يعني، ولكن الله يعلم أنني ولله الحمد قائمة بحقه، وأحاول أن أقدم له الراحة والاطمئنان، وأبعد عنه كل ما يسوءه، وأصبر على تصرفاته تجاهي. وكلما سألته عن شيء أو كلمته في أمر أو في أي أمر غاضب وثار، وقال إنه كلام تافه وسخيف، مع العلم أنه يكون بشوشا مع أصحابه وزملائه. أما أنا فلا أرى منه إلا التوبيخ والمعاملة السيئة، وقد آلمني ذلك منه وعذبني كثيرا، وترددت مرارا في ترك البيت، وأنا ولله الحمد امرأة تقول إنها متعلمة وقائمة بما أوجب الله عليا. بتسأل عن ترك البيت، وتقول هل إذا تركت البيت وقمت أنا بتربية أولادي وأتحمل وحدي مشاق الحياة أكون آثمة، أم هل أبقى معه على هذا الحال وأصوم عن الكلام والمشاركة والإحساس بمشاكله؟ الإجابة كانت في نقط مهمة جدا تحتاج برضو إلى ضبط. بيقول لا ريب أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف وتبادل وجوه المحبة والأخلاق الفاضلة مع حسن الخلق وطيب البشر، لقوله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، وقول سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أنا بتعجب من حال هؤلاء، يعني اللي هو بيبقى بشوش جدا خارج البيت ثم يكون وجهه متعبس داخل البيت. طب ما هو ذنب المرأة؟ أليست هي الصاحب بالجنب؟ أليست هي أولى الناس بهذه البشاشة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. الرجل يعني يعرف بخلقه، يعرف بحسن معاملته لامرأته، أنا أن يؤدي لها حقها وأن يلزمها بما ألزمه الله به من طاعته والتزام أمره في المعروف. أنا أقول حسن العشرة معناها أن تعطي الحق وأن تأخذ الحق، وكمان أن تكون لطيفا في أخذ الحق، وأن تكون رحيما، وأن تكون بشوشا، وأن تؤدي حق المرأة. البيت ده نواة المجتمع، فإذا أقمناه على شرع الله تبارك وتعالى وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، أقمنا مجتمعا قويا متماسكا ملتزما بأمر الله معظما لشرع الله تبارك وتعالى في ظاهره وباطنه. فإحنا هنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا، وخياركم خياركم خياركم لنسائهم خلقا، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الترغيب في حسن الخلق وطيب اللقاء وحسن المعاشرة بين المسلمين عموما، فكيف بالزوجين والأقارب. طبعا النصيحة للمرأة دي لا شك أنها أن تصبر وأن تتحمل هذا الجفاء، لذلك لقول الله تبارك وتعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، ونتنصح بأن لا تترك البيت لما في ذلك من الخير إن شاء الله، إن صبرت وأحسنت فإن الله يجعل عاقبة صبرها خيرة، إنه من يتقي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال جل وعلا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولا مانع يعني من حسن المعاملة، من المداعبة، من المخاطبة بالألفاظ التي تلين القلوب وتكون سببا في انبساطه إليك وشعوره بحقك، وتركي طلب الحاجات الدنيوية ما دام قائما بالأمور المهمة الواجبة حتى ينشرح قلبه ويتسع صدره لمطالبك الوجيهة. وستحملين العاقبة إن شاء الله، وفقك الله لما يحبه ويرضاه. في الحقيقة السؤال عن الزوجة وعن الزوج خلاني أقول إحنا فعلا والله محتاجين وقفة مع أنفسنا، وقفة تفيدنا فيما نحن مقبلين عليه وفيما نحن الآن نعانيه في بلادنا. أيوة. السلام عليكم. الأخت مريم تفضلي. الأخت مريم تفضلي يا أختي. أي علي صوتك يا أختي. تفضلي. أيوة تفضلي.
سمعك.
أيوة تفضلي سامعك.
ألو.
أيوة سامعك تفضلي.
ثمانية فضلت الشيخ.
أيوة تفضلي يا أخت سامعك.
أنا متجوز. في يعني إيه عايزني إن أنا على طول أقعد تحت، أنا تعبانة يعني وكده وحامل وما بقدرش أشتغل يعني تحت عند والدتي وبابا وكده. أنا أخلي بشتغل في البيت وما بقدرش أنزل أشتغل تحت، فهو بيزعل مني كل شوية ويقعد يزعق يعني وكده وما يرضاش يكلمني، وأنا بروح أصالحه والحكاية ده حصل يعني بقالنا شهر واحد أهو ولا شهر وشوية، وكل شوية يتخانق معايا بسبب مامته وكده، ويقول لي أنا لو مامتي مثلا قالت لي إن أنا هسيبك هسيبك، يعني بيحب مامته لدرجة إن هو ممكن يسيبنا عشان وأنا مش بقدر أنزل يعني، بنزل أنا أطبخ وأنضف تحت عادي، بس هو عايز مثلا أعمل معاهم حاجات تانية أنا ما أقدرش أعملها.
مش تعمليها عشان انت عشان انت حامل يعني؟
اه عشان حامل وانا ما تعودتش ان اعمل كده يعني، هم عندهم حاجات انا ما بعرفش اعملها. احنا قاعدين في الفلاحين وكده في حاجات انا ما بعرفش اعملها، ما كنتش قاعده في الفلاحين وانا قايله له قبل الجواز كده، قلت له انا مش هقدر اعمل الحاجات دي.
طيب ماشي اسمعي الاجابه. هو كان الاخت وكان الاخت يعني يعني نفس الـ 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 السؤال ولكن بصيغة أخرى. أنا في قدر من الجفاء، لكن السبب هو أنها لا تستجيب له، تستجيب لزوجها في مطالبه الخاصة بأنها تنزل لوالدته أو تساعد والدته في عمل البيت أو حاجة من هذا القبيل. صحيح لا يلزمك ذلك عشان شرع ربنا بس، وما لا يلزمك أن تعملي مع والدته في البيت، أنا هذا لا شك في ذلك. أنت يلزمك أن تكوني في خدمة زوجك، تنظفي له البيت، تنظفي له حاجاته، لكن ليس في خدمة أهله. لكن إن كان في مقدورك أن تبريه بذلك وأن تحسني إليه بالإحسان إلى والدته وإلى والده بشيء من يعني أنت تبذلي شيء من جهدك في ذلك، فهذا من البر والإحسان، ولن تعدمي من وراء ذلك خيرا بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا من الصبر كما قلنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنت مأجورة إن شاء الله، وطبعا اصبري على زوجك، والزوجة في نفسها تتقي الله ولا يقول أنه يتركها لأجل أمر والدته، فإن لوالدته عليه حقا ولزوجته عليه حقا، فليعطي كل ذي حق حقه. وفي نفس الوقت احنا نقول يعني لابد من الرحمة في البيت والسكينة، وإن أن تكون هناك قدر من المخاطبة باللين حتى يعني يؤدي لك حقك، وإن استطعت أن تعينيهم بشيء من الإعانة فهذا إن شاء الله في ميزان الحسنات مع احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. في الحقيقة أيضا يعني من ضمن المعاني الشرعية أخ بيسأل أو أخت بيسأل في الحقيقة عن ما حكم الشرع في من يضرب زوجته ويأخذ منها مالها بقوة بالقوة ويعاملها معاملة سيئة. يعني نقول الذي يأخذ يضرب زوجته ويأخذ مالها ويعاملها معاملة سيئة آثم عاص لله ولرسوله، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ولا يجوز لأحد أن يعامل امرأته هذه المعاملة السيئة ثم يذهب ليطالبها أن تعامله معاملة حسنة، فإن هذا من الجور والظلم. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا أظن أولئك أنهم مبعوثون. أنت تستوفي حقك فاتق الله في حقها، فاتق الله في حقها. قال تعالى فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولذلك أمرنا الشارع أن نؤدي حقهن، وأن لا يضرب الرجل امرأته لأجل أن يأخذ منها مالها، لأن لها ذمة مستقلة. أنا دايما اعتدنا أن احنا قبل ما ننهي الأسئلة والإجابات أن نأخذ شيئا من آيات الله تبارك وتعالى والأحكام المتعلقة بها، ففضل أختم الحلقة بقول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. الآية السابعة عشر اللي بيتابع معايا واللي بيتابع معايا الآيات، آيات الأحكام، أنا بشرح آيات الأحكام من كتاب الله تبارك، الآية وما فيها من أحكام. فبلغنا قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المسألة الأولانية النهاردة نجاوب عليها، ما في من نزلت هذه الآيات، في من نزلت هذه الآيات، في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قالوا إن قال العلماء نزل فيها فيما نزلت في هذه الآيات، قالوا في ذلك أربعة أقوال، يعني كل أو أقوال مختلفة لأهل العلم. القول الأول أنها نزلت في بخت نصر، وهو معلوم أنه كان رجلا وثنيا، أنها نزلت في من مانعوا بيت المقدس من النصارى، اتخذوه يعني مكان لرعاية الإسطبل للخيول. أنها نزلت في المسجد الحرام عام الحديبية، يعني في قريش الذين منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. الرابع أنها في كل مسجد. شوف الآية بتقول إيه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يعني اللي يمنع المسجد من أن يذكر أن يرفع فيه الأذان وأن يصلى فيه لله تبارك وتعالى فقد ارتكب جرما ليس بعده جرم، لقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فقال القول الرابع هو أرجح الأقوال، أنها في كل مسجد، فليست يعني تخصيصه بمسجد دون مسجد أفضل الأقوال، بل القول الراجح أنها في كل مسجد. الأمر الثاني، ودي بقى اللي نختم بها الحلقة، الفائدة العظيمة، أن من عظيم أمر الصلاة جعل الله تبارك وتعالى أعظم إثم هو أن يحول الناس بين الناس وبين الصلاة، سواء قفلوا المسجد أغلقوه إغلاقا حقيقيا أو حالوا بين الناس وبين دخول المساجد كمن يخوف الناس من دخول المساجد، أو يبين لهم أن من دخل المسجد يعاقب أو يعني تساء معاملته أو في ظل الأنظمة الظالمة المستبدة، فهذا أيضا من منع المساجد. ولعل الكلام ده يكون له معنى تفصيل أكثر في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قولنا عن علمه يخفينا ويبين للناس دينا ما بين سؤال وجواب الرأي.